أما الآن فمع مادة أصول الفقه وأستاذها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. والآن مع الدرس الثالث. تم تسجيل هذه المادة في السابع من شهر صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة الموافق للعشرين من نيسان في السنة الثانية بعد 2000 للميلاد.
أعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد مضى بنا الحديث عن عبارة النص، وأن عبارة النص تؤخذ من دليل قد جاء في الشرع وسيق المعنى الذي يدل عليه من أجله أصالة. والشرع وحدة واحدة متكاملة، فهو من لدن عزيز خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه المعاني الواردة في النصوص قد يكون لها لوازم، قد يكون لها معنى لازم لم يسق اللفظ من أجله، وهذا ما يسمى بدلالة الإشارة. فدلالة الإشارة هي المعنى اللازم لنص سيق الحكم من أجله أصالة، فلازم هذا المعنى الذي سيق الحكم من أجله يسمى دلالة الإشارة. عرف دلالة الإشارة المقيد الشيخ الشنقيطي رحمه الله بقوله: دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل. فإذا دلالة الإشارة لازم ذاتي متأخر للمعنى الذي جاء فيه الحكم بدلالة نص. فالفرق بين عبارة النص وإشارة النص أن العبارة سيقت أصالة من أجل هذا الحكم، والإشارة جاءت تبعا ولازما للحكم الذي والمعنى الذي قد ثبت بالعبارة. ولذا عبارة النص الحكم منها يعرفه كل فاهم للعربية، وأما الحكم المستنبط بإشارة النص فلا يعرفه إلا الفقهاء، إلا من يعرفون مقاصد الشرع وأحكام الشرع. بإشارة النص ثبتت أحكام كثيرة، وجل الأحكام التي ثبتت في إشارة النص دلت عليها عبارات نصوص أخرى، وهذا يؤكد أن الشرع وحدة واحدة، وأنه ينبغي أن ننظر إلى الشرع كأنه جسم واحد. فكما أن الإنسان لا ينطق بلسانه فقط، أو لا يفكر، أو ليس هو إنسان برأسه وإنما هو بدن واحد، فكذلك الشرع. وهذا من معاني قول الله عز وجل: قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأحكام القوانين الباطلة قد يكون ظاهرها فيه زين، لأن العقول التي أنتجتها ليست سهلة، لكن متى يظهر عوارها؟ لما يحصل التداخل. يظهر عوار هذه القوانين لما يحصل التداخل فيها، وتأتي ملابسات شنيعة للغاية في القوانين. فمثلا في القانون، من هدد بالقتل وبدأت أمارات القتل تظهر، فيجوز للمقتول أن يدرأ عن نفسه القتل ولو بالقتل. كلام نظريا مقبول. ويقولون أن المرأة الراشدة الكبيرة لها أن تتمتع بمن شاءت، كلام عند أهل الدنيا الظاهر أنه مقبول. فإن كانت متزوجة، فإن وقع اعتداء فالاعتداء فقط على الزوج، فإن وقع هذا على فراش الزوج فللزوج أن يطالب بهذا الحق، وهذا الحق لا يقبل التوريث، لا يورث. فإن مات الزوج مات الحق بموته. قوانين عليها بريق في ظاهرها، لكن لو تصورنا أن رجلا يزني بامرأة في فراش زوجها، فدخل الزوج فرأى فأخذته الحمية، فأراد أن يقتل الزاني، فكان الزاني أمهر منه فبادر بقتله قبل أن يقتله، فالقانون له يقول له أكمل فعلتك الشنيعة ولا شيء عليك، لأنك اعتديت على حق هذا الرجل، وهذا الحق لا يورث. فالقوانين الوضعية يظهر عوارها بالتداخل والصور النادرة، أما الشرع فتظهر محاسنه مع مضي الزمن. ولذا الدلالات المأخوذة من سائر النصوص تلتقي. دلالة الإشارة فيها دقة، تحتاج إلى نوع اجتهاد وإعمال نظر وتأمل، وتحتاج إلى عقل خبير بمقاصد الشرع، وإلى رجل عنده دربة ومكنة وملكة فقهية. ولذا سأذكر لكم أمثلة يذكرها العلماء والفقهاء، أطلب منكم حكم عبارة النص، ثم بعد ذلك نذكر إشارة النص. لا يخفى أن اللفظ لا يراد لذاته، وإنما يراد لمعناه، ليس كذلك؟ والمعاني هي قوالب الألفاظ. فلما كان هذا معنى لازما للمعنى، وقع خلاف بين العلماء، هل الدلالة المأخوذة بالإشارة نتجوز فنقول هي من المنطوق غير الصريح العبارة، أم أنه مأخوذ من مفهوم وليس من العبارة؟ فبعض الأصوليين، والذي جرى عليه العمل عند بعض المذاهب كما سيأتي معنا إن شاء الله في درس لاحق، جعلوا دلالة الإشارة من أقوى الدلالات بعد دلالة العبارة لوجود التلازم، وقدموها على دلالة الاقتضاء وعلى دلالة المفهوم. دلالة الاقتضاء ما الذي ألجأنا إليها؟ أن نصون الكلام الشرع العبث، وهي محذوفة مقدرة، ألزمنا بها المعنى. ولذا قلنا الاقتضاء إلحاقها بالمعنى أقوى من إلحاقها باللفظ، وهنالك صلة بين دلالة الإشارة والمعنى، والصلة قوية. وإن كان المقيد، أعني الشنقيطي رحمه الله، مقيد على المذكرة، على الروضة في كتابه المذكرة، رجح أن تكون دلالات التلازم الثلاثة المذكورة تلحق بالمعنى ولا تلحق باللفظ. نعم، المعنى واللفظ بينهما تلازم، وما المعنى وما الألفاظ وما المعاني إلا قوالب الألفاظ، أو الألفاظ قوالب المعاني أكثر، وما الألفاظ إلا قوالب المعاني. فدلالة الإشارة، الشرع لما ساق النص لم يرد أصالة المعنى المستنبط من دلالة الإشارة، وصلة دلالة الإشارة بالنص تلازم، يلزم هذا المعنى معنى آخر. وقد تقع دلالة الإشارة من أكثر من نص، نأخذ نصا ثم نصا ثانيا، فمن خلال هذين النصين يخرج معنى دلالة الإشارة. بالمثال تتضح الأمور. للشنقيط رحمه الله في تفسيره البديع أضواء البيان، وتفسير مميز بكثرة ذكره المسائل الأصولية، ورجح كثيرا من المسائل الفرعية وردها إلى أصولها. فمن رام أن يتقوى في علم الأصول فعليه أن يكثر من القراءة في أضواء البيان. في أضواء البيان ذكر أمثلة ثلاثة على دلالة الإشارة نبدأ بها، ثم إن شاء الله تعالى نذكر غيرها. قال: وقد تعرض إلى حكم المبيت المزدلفة، وليس همنا هنا أن نأتي بالحكم وما ورد فيه من أدلة، وإنما همنا أن نذكر الدليل وكيف نوجهه على دلالة الإشارة فحسب. ذكر حديث عبد الرحمن بن يعمر وهو صحيح، وقد استدل به جماهير الفقهاء على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن وإنما هو واجب، وقلبي يميل إلى هذا، لأن النبي قد رخص لبعض الضعفاء من المبيت، ولا نعرف في الركنية مثل هذا الترخص. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن من أدرك عرفة ولو في آخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح إنه تم حجه وقضى تفثه، أو تم حجه وقضى تفثه. من أدرك عرفة ولو في آخر جزء من ليلة النحر، من فعل ذلك فحجه قد تم وتفثه قد قضي. ما هو الحكم المستفاد من عبارة النص؟ ما هو الحكم المستفاد من هذا الحديث من عبارة النص؟ تفضل. أن الوقوف بعرفة ركن، وأن من أدرك هذا الوقوف ولو قبل الفجر بدقائق، فجر ليلة النحر، فقد تم حجه. هذا إيش؟ هذه دلالة عبارة النص. والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث لهذا المعنى، ولكن يستفاد من هذا الحديث بإشارة النص حكم آخر. قال الشنقيطي رحمه الله: ومعلوم أن هذا الواقف بعرفة في آخر جزء من ليلة النحر قد فاته المبيت بمزدلفة قطعا بلا شك، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن حجه تام. قال: الظاهر أن الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم صحيح، ودلالته هي المعروفة بين أهل الأصول بدلالة الإشارة. قال: ومعلوم في الأصول أن دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والتنبيه كلها من دلالة الالتزام، ومعلوم أن هذه الأنواع من دلالة الالتزام مختلف فيها هل هي من قبيل المنطوق غير الصريح أو المفهوم. إذن يستفاد من حديث عبد الرحمن بن يعمر أن من أدرك عرفة ولو في آخر جزء من الليل فحجه تام، بدلالة الإشارة أن الوقوف بعرفة ليس بركن، إذ لو كان ركنا ما تم حجه، مبيت مزدلفة عفوا، ليس بركن إذ لو كان ركنا لما تم حجه، وهذا استدلال صحيح وقوي. وكذلك من الأمثلة على دلالة الإشارة قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ماذا يستفاد من هذه الآية بعبارة نصها؟ تفضل. من كان صائما يحل للصائم في ليلة في الليل أن يغشى أهله، أن يجامع أهله. هذا الجماع متى ينتهي حله؟ طلوع الفجر. هل يحل هذا الجماع قبيل طلوع الفجر بدقائق فيفرغ المجامع مع طلوع الفجر؟ هذا حلال أم ليس بحلال؟ حلال. هذا الحكم الذي قد هذا الحكم المستفاد من عبارة النص. الحكم المستفاد من إشارة النص أن الفجر قد يمزغ على هذا المجامع وهو جنب، ولذا من أدركه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح، ليس كذلك؟ هل الآية قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم سيقت لهذا المعنى؟ لا. لكن ما هو لازم معنى حل قربان الأهل واتيان الأهل إلى طلوع الفجر؟ أن يكون هذا الآتي جنوبا مع طلوع الفجر. ولذا من طلع عليه الفجر وهو جنوب هل صيامه صحيح أم باطل؟ صحيح. أخرج مسلم بسنده أن أبا هريرة كان يقول في قصصه رضي الله تعالى عنه: من أصبح جنبا فلا صوم له. فسمعته عائشة فاستدركت عليه وقالت: ما أدراه، هذا الحكم لا يعرفه إلا النساء، ما أدراه بهذا، لقد كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم، وهو صائم يصبح جنب، يؤذن الفجر ويدخل الوقت الحقيقي والنبي صلى الله عليه وسلم جنب، ولا ضير ولا حرج في الصيام. وكذلك قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. حمل الجنين والفصال أي الرضاع، رضاع الصبي 30 شهرا. ثم قال الله عز وجل: وفصاله في عامين. الرضاعة في عامين، الحمل مع الرضاعة في 30 شهر، في 30 شهر شهرا، والرضاعة إيش؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا خبر يرد به الإنشاء، وهو أقوى صيغة من صيغ الأمر، أقوى صيغة من صيغ الأمر الخبر الذي يرد به الإنشاء. فالأم عليها أن ترضع حولين، وفي الآية التي قبلها الحمل والفصام كان فصاله 30 شهرا. إذن دلالة الإشارة من الآيتين أن أقل الحمل 6 أشهر، ولذا يذكر عن عمر أو عن عثمان كما ذكر ابن عبد البر فصل أنه امرأة وضعت 6 أشهر بعد زواجها فأرادوا رجمها، فنبههم علي رضي الله تعالى عنه بهاتين الآيتين على أن أقل الحمل 6 أشهر فأمسكا عن الرجم. فيستفاد من مجموع الآيتين حكم آخر لم يقصده الشرع فيما يظهر لنا، لم يسق الحكم أصالة من أجله، لكن كما قلنا كلام الله عز وجل من لدن حكيم خبير لا يأتيه الباطل، فجميع اللوازم الصحيحة صحيحة، المقدمات إن كانت صحيحة والنصوص إن كانت صحيحة فلوازمها صحيحة. وهكذا في أمثلة عديدة شهيرة كثيرة، العلماء رحمهم الله تعالى استنبطوا منها أحكاما لا تخطر في بال المتبحر في علم العربية، وإنما يعرفها الفقهاء والعلماء. فمثلا الآية التي قرأناها قبل قليل، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه الآية ما هي الأحكام التي يستفاد من عبارتها أو من منطوقها؟ ما هي الأحكام التي ممكن أن نستفيدها؟ هات يا أحمد. أولا نذكر حكما،
بفضلك اقلب الشريط.
الحكم الأول أنه يجب على المرأة أن ترضع إيش؟ ولدها حولين. الأمر الثاني أن وجوب نفقة الولد وهو يرضى على من؟ على المولود له وهو الوالد، فعليه إيش؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، النفقة والكسوة، عليه النفقة والكسوة. هذه الأحكام التي تستفاد من عبارة النص الذي يعرفها كل فاهم وعارف عربية. استنبط الفقهاء من هذه الآية حكما لا يظهر للعارف العربية، قالوا على المولود له، فأضاف الولد إلى أبيه، وهذه اللام هي للاختصاص، وقيل هي للملك، وللاختصاص أقوى. ومن أنواع هذا الاختصاص اختصاص النسب، ولذا استنبط الفقهاء أن المولود ينسب لأبيه أم لأمه؟ لأبيه. المولود ينسب لأبيه، من أين أخذنا هذا؟ من الآية. بأي دلالة من دلالاتها؟ دلالة الإشارة، وعلى المولود له. والخرافة التي تقول أن الناس ينادون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم قائمة على تفسير بدعي ذكره الزمخشري في كشافه يوم ندعو كل أناس بإمامه، قال بعض أهل البدع بإمامهم أي بأمهاته، وهذا باطل. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب للغادر عند استه لواء يوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي هذا تصريح بأن الإنسان يدعى وينسب إلى أبيه، والظاهر أن هذا في الدنيا والبرزخ والآخرة. فالآية وعلى المولود له بدلالة إشارتها دلت على أن الولد ينسب لأبيه لا لأمه. كذلك قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذه الآية دلت بمنطوقها على حكمين. الحكم الأول أنه يجوز للرجل إيش أن يتزوج الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ليس كذلك؟ ودلت أيضا بمنطوقها على أن من خاف أن لا يعدل يقتصر على الواحدة، وعليه فالعدل واجب بين الزوجات. دلت بإشارتها على أشياء، ودلت بمفهوم الموافقة، مفهوم الأولى على حكم آخر. الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فقهاء يذكرون أحكاما لا ينتبه إليها العارف باللغة، يقولون: ما طاب، فانكحوا ما طاب. متى تطيب المرأة؟ لما ينظر الرجل إليها. فدلت الآية على مشروعية نظر الخطيب إلى المخطوبة، لأن المرأة لا تطيب إلا بالنظر إليها. فكلمة ما طاب هذه العلماء يستنبطون منها حكما لا يظهر للعارف بالعربية، وهو لازم المعنى الذي من أجله سيق النص، سيق النص من أجل تعداد الزواج، لازم هذا المعنى أن يقع، أن تقع الرؤية. ولولا لفظة ما طاب لكان التعداد واجبا، لو أن الآية فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع لكان تعداد النساء واجبا، لكن ما طاب صرفت الأمر من الوجوب إلى إيش؟ إلى السنية، ليس إلى الإباحة، من الوجوب إلى السنية. ولذا الإنسان يدعو يقول: ربنا هب لنا من أزواجنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال من معه، ولكن لما أصبح العصر عصر نساء أصبح المعدد، أصبح الواحد خائفة، خفتم فواحدة ألا تعدلوا فواحدة. إذن استفدنا بدلالة الإشارة من الآية على أن أنه يسن النظر إلى المخطوبة من قوله عز وجل ما طاب. كذلك قول الله عز وجل: لا جناح عليكم. لا جناح، هذه لفظة يغلب ذكرها في القرآن على الشيء المباح الذي يستوي طرفاه، الفعل والترك يكون في عرف الشرع واحدة، إن فعلت فلك ذلك وإن تركت فلك ذلك. ربنا عز وجل يقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. من يذكر لي ما هي الأحكام المستفادة من عبارة النص، من منطوق الآية؟ تفضل أخاني. يجوز للرجل إن عقد على امرأة ولم يدخل بها أن يطلقها، وأخذنا غير المدخول بها من قوله عز وجل ما لم تمسوهن، فالمس هنا المراد به الجماع. وهنالك حكم آخر مأخوذ من منطوق الآية، من نذكره لي؟ نعيد الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما معنى أو تفرضوا لهن فريضة؟ أي أن تسموا لهن صداقا ومهرا. دلت الآية بمنطوقها على جواز طلاق المرأة وإن لم يسمى لها مهر. دلالة الإشارة من الآية، دلالة الإشارة من الآية تفضل، أن الطلاق للرجل ليس للمرأة. هل يجوز للمرأة أن تكون، هل يجوز أن تكون العصمة بيد المرأة؟ مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، الحنفية يجوزون والجماهير يمنعون وبعض المالكية يجوزون ذلك. وألف ابن عظوم كتابا طبع حديثا سماه التمليك، سئل لو أن رجلا تزوج ثانية وجعل طلاقها بيد المرأة الأولى، هل هذا جائز أم ممنوع؟ فطول في الجواب وخرج بالجواز على مذهب المالكية، وهو مالكي المذهب. هل حق الطلاق حق مادي أم معنوي؟ مادي أم معنوي؟ معنوي. حق الطلاق مادي ملموس، والأمر معنوي؟ معنوي. الحقوق المعنوية عند أهل العلم قسمان، الحقوق المعنوية المجردة قسمان: حق شرعي أعطاه الشرع للإنسان، وحق كسبي يكتسبه الإنسان بمهارة ويخص به. فالحق الشرعي لا يباع ولا يشرى كالشفعة. الشفعة لو أن رجلا استغفل آخر فباعه بيته بمبلغ كبير فخشي أن يأخذه جاره بالشفعة فرده بمبلغ، ثم جحد هذا المبلغ ولم يعطيه لجاره فشكاه إلى القاضي بعد انتهاء مدة الشفعة، فالقاضي لا يقضي له لأن هذا الحق حق شرعي معنوي، والحق الشرعي لا يباع. ومثل حق المبيت عند الضرة، لو أن ضرة صالحت ضرتها مقابل مبلغ أن تتنازل عن ليلتها فلا يقضى لها بهذا المبلغ، لأن هذا الحق ليس مكتسب، ليس بشخصي، وإنما هو حق إيش؟ شرعي. أما الحق المعنوي الشخصي الذي يكتسب هذا يباع ويشرى، مثل حق الابتكار والاختراع والتأليف والماركة المسجلة والأخلوات وما شابه. الآن العصمة حق شرعي ولا حق؟ حق معنوي. هل هو حق شخصي أم حق شرعي؟ شرعي. ولذا جماهير أهل العلم لا يجوزون أن يكون حق الطلاق بيد المرأة، ومن أناط الحكم بمقصده وحكمه وعلله رجح ذلك، وهذا مسلك الجماهير وهذا هو الصواب. لكن يستفاد من الآية جواز عقد النكاح وإن لم يسمى المهر. رجل أمام اثنين من الشهود طلب أن يتزوج فلانة وسماها، قال يا أبا فلان أنا أريد أن تكون فلانة، أطلب فلانة على أنها زوجة لي، فقال أقبلك زوجا لابنتي، أمام اثنين من الشهود ولم يسمى المهر، فهل له أن يخلو بها؟ نعم. لماذا؟ لأن الله رتب طلاقا واعتبره مشروعا ولم يفرض لهن فريضة طلاق، فلازم ذلك أن عقدة النكاح قد أبرمت، لأن الطلاق إيش؟ حل عقدة النكاح. فبما أن الله عز وجل قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فمفهوم الإشارة من الآية أن إيش؟ أنه يجوز نكاح المرأة التي لم يسمى مهرها. فالمهر لا بد منه، ولا بد على الراجح أن يكون ممولا، ولو كان منفعة، ولو كان منفعة، وهذا مذهب شيخ الإسلام. لكن لو لم يسمى فالنكاح صحيح. فإذا دلت الآية بإشارتها على أن النكاح المرأة وإن لم يسمى مهرها صحيح. كذلك قول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. المرأة عدتها ثلاثة قروء. وقع خلاف بين العلماء في القرء ما معناه، هل هو الحيض أم الطهر؟ والراجح الحيض. وذكر ابن السبكي في طبقاته، طبقات الشافعية الكبرى، في ترجمة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، مناظرة بديعة بين أبي عبيد والشافعي. كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول القرء هو الطهر هو الحيض، وكان أبو عبيد يقول القرء هو الطهر، فأخذا بالمناظرة، وكل منهما يورد على الآخر من الآثار والأحاديث والأشعار ما يؤيد قوله، حتى انتهت المناظرة بأن الشافعي أصبح يقول إن القرء هو الطهر، وأبو عبيد أصبح يقول أن القرء هو الحيض. انظروا إلى هذا النوع من المناظرات، ما أحلاه. المناظرة ينبغي أن تفتح باب فائدة، وما ينبغي أن يكون شعار المناظر يعني أريد أن أسرع خصمي. ولذا أحسن أيما إحسان ابن أبي حاتم لما ختم كتابه أداب الشافعي، مناقب الشافعي وأدابه، فقال كلاما جميلا، قال: كلمات مأثورة عن الشافعي لم تعرف عن غيره. وذكر منها: أنني ما ناظرت أحدا إلا وأحب أن يكون أن يجري الله الحق على لسانه. كلمة عجيبة. وقوله: إني أحب أن يكون العلم الذي في صدري في صدر كل مسلم ولا ينسب إلي منه شيء. كلام عجيب بديع، يحمل نفسية عظيمة مؤمنة تحب دين الله، وأن دين الله فوقها، وأن صاحبها قد طوع نفسه وزكاها وهضمها وجعل الشرع سيدا عليه. ما أحسن وأهنى وأمر وأروع هذه النفسيات. أما من رام في كلامه ونقاشه مع أترابه أو تلاميذه أن يكون شعاره أفهمتك شحضرتك خطاتك وما شابه، فالويل لهذا الصنف من الناس، فالله لا ينفع بهذا الصنف. ونعود لآية، قول: هنالك صنف من النساء لا يحضن. المرأة متى لا تحيض؟ كانت يائسة وإن كانت صغيرة. نقرأ الآية في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن إيش؟ ثلاثة، لا ثلاثة أشهر. ما معنى ثلاثة أشهر؟ حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد، فدل أن القرء هناك المراد به الحيض. لما ذكر البديل الشهر دل على أن أصل القرء إيش؟ حيض. هذا هو الصواب، يعني نرجح أن المراد بالقرء الحيض من هذه الآية، لأن حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. ربنا يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. اليائسة عدتها إن طلقت إيش؟ ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن كذلك عدتهن كم؟ ثلاثة أشهر. ماذا يستفاد من هذه الآية عبارتها ومنطوقها؟ أن المرأة اليائسة من المحيض لكبر سن أو الصغيرة التي لم تحض إن طلقت عدتها ثلاثة شهور، فدلت الآية بإشارتها على جواز زواج ونكاح الصغيرة، لأن الطلاق حل عقدة إيش؟ نكاح. وزواج الصغيرة مشروع عند جميع أهل العلم سوى أبو حاتم الأصم وعثمان البت، والقوانين الفقهية اليوم قوانين المحاكم الشرعية تأخذ بأقوال هؤلاء الذين طلبة العلم متخصصين يكادوا لا يسمعون بهم. ما معنى النكاح هنا؟ معنى النكاح هنا العقد. ونصوص الشرع جاءت احيانا بمعنى العقد نكاح، واحيانا بمعنى الوطء، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، المراد بها ايش؟ الوطء. يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم المؤمنات اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها، المراد هنا ايش؟ العقد. اذا نكحتم ما لم تمسوهن، المراد العقد. اذا دلت الايه باشارتها على زواج نكاح الصغيره، المراد العقد، وان الصغيره لا توطأ حتى تتحمل الوطء، ولا يجوز الحاق الاذى بها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. دلت الآية بمنطوقها على أن الواجب على الجاهل أن يسأل العالم بالدليل. الناس يستدلون بالآية ولا يذكرون تتمتها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. ودلت الآية بإشارتها على وجود فئة مسؤولة، فوجود هذه الفئة في الأمة من واجبات الكفائية. ولذا قرر الخطيب البغدادي حرمة السكنى في بلد لا عالم فيها. قال: العاقل لا يسكن في بلد لا طعام ولا شراب فيه حتى يحافظ على بدنه، ومن باب أولى أن يحافظ على دينه. فاللهم لطفك وحنانيك، ماذا نقول اليوم في كثير من بلاد المسلمين؟ ما أحوج المسلمين إلى أن توجد فيهم هذه الفئة. السؤال طويل ونختم به. ربنا يقول للفقراء المهاجرين في الفيء أن الفقير يأخذ من الفيء، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، دلت الآية على أن من أخرج من داره وله مال فيه هو إيش؟ هو فقير. هذا منطوق الآية. فنريد أن نعرف ماذا استنبط الحنفية خاصة بدلالة الإشارة من هذه الآية، مع مراعاة ما قاله ابن حزم في المحلى، وهذا قوله وقد ساقه: لو أن الرجل أخذ شيئا من المغنم، كفار غنموا مال المسلمين. نسمع الأذان أن نعرف دلالة الإشارة من الآية مع ذكر مذهب الحنفية، ويتلخص في الآتي: لو أن الكفار أخذوا غنيمة من أموال المسلمين ونقلوها إلى ديارهم، ديار الحرب، ثم جاء المسلمون وكروا عليهم فأخذوا هذه الغنيمة التي أخذوها، ثم قسمها الإمام، قسم الغنيمة، قسمت فوقعت في ملك رجل، فبعد القسمة عرفها صاحبها، فمذهب الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون صاحبها أحق بشرائها، إن شاء اشتراها بماله ولا يأخذها. قالوا لما؟ لأن الله عز وجل قال عن الذين أخرجوا من ديارهم، قال عنهم إيش؟ قراء. والفقير يزول عنه الملك. معنى زوالة الملك أن الاستيلاء بالقوة والقهر معتد به، هذا كلام حنفية، أنه معتد به. ولذا إن وصلت هذه الأموال إلى بلاد الحرب ثم غنمها المسلمون مرة أخرى، ثم عرفها صاحبها بعد قسمة الإمام، فله أن يشتريها، ومن أخذها ليس واجبا عليه أن يرجعها إلى صاحبها. نريد أن نعرف دلالة الإشارة مع الراجح، في المسألة على ضوء هذا الأمر، وعلى ضوء قول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. السبيل منكر ولا معرف؟ منكر، نكرة السبيل، ولن صيغة